نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب أخلاق العلماء في باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة، الرواية الثالثة، قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن الحسن بن بدين ابن بدينا الدقاق قال أخبرنا هارون بن عبد الله البزار قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين، ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد، وعماد الدين الفقه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ساقه المصنف في جملة ما ساقه من روايات دالة على عظم شأن العلم ورفعة مكانة حملته. وهذا الحديث فيه من فضل العلم أنه من أعظم القرب ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين. والمراد بقوله ما عبد الله بشيء أي بعد الفرائض، بعد فرائض الدين وواجباته من توحيد وصلاة مكتوبة ونحو ذلك من فرائض الدين، ما عبد الله بشيء أفضل من الاشتغال بالتفقه في الدين. جاء عن الثوري رحمه الله تعالى أنه قال: ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. فطلب العلم قربة من القرب وعبادة من العبادات، بل من أعظم ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى أن يجاهد المرء نفسه على الفقه في دين الله وتعلم شرع الله سبحانه وتعالى. وإذا علم أن طلب العلم قربة من القرب وعبادة من العبادات، فليعلم أو فليستحضر قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فليستشعر طالب العلم الإخلاص في طلبه للعلم، ليكون طلبه للعلم عبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال: ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، وذلك أن العابد نفعه قاصر على نفسه، أما العالم فنفعه عائد إلى الناس ومتعد إلى الآخرين، إضافة إلى أن العالم بنصحه للناس وبيانه لشرع الله ونهيه عن الحرام وتحذيره من الآثام ونقضه للبدع والضلالات يهدم كل ما يبنيه الشيطان في الناس، يهدم بذلك كل ما يبنيه الشيطان في الناس. ولهذا فإن العالم أشد على الشيطان من العابد، أشد على الشيطان من العابد، لأن العابد عمله خاسر على نفسه، أما العالم فعمله وعلمه ودعوته وتعليمه نفع للأمة، نفع للأمة. قال: ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ولكل شيء عماد، العماد هو ما يقوم عليه الشيء، مثل ما قال القائل: والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة، ولا عماد إذا لم ترس أوتاده. كل شيء له عماد، البيت له عماد، والخيمة له عماد، لها عماد، وكل شيء له عماد، لا يقوم إلا على عماده. قال: وعماد الدين الفقه. وعماد الدين الفقه، لأن الدين لا يقوم إلا على الفقه، الدين لا يقوم إلا على الفقه في دين الله. وإذا عبد الناس الله سبحانه وتعالى بدون فقه في دينه سبحانه وتعالى وقعوا في الضلال. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فعماد الدين الفقه، كل عمل وكل عبادة وكل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله ما لم تكن قائمة على الشرع فهو عمادها لا تقبل. ولهذا صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا مما يدل على أن عماد الدين الفقه، لأنه إن لم تكن العبادة وفق الشرع ردت على صاحبها. فعماد الدين هو الفقه في دين الله تبارك وتعالى. إسناد هذا الحديث غير ثابت، فيه يزيد بن عياض كذبه مالك وغيره كما في التقريب. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر، قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد
عن ساقطة تلحق،
عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو بمعنى حديث أبي هريرة الذي تقدم قبله، وأيضا هو كسابقه غير ثابت. فيه روح ابن جناح متهم بالوضع، اتهمه بذلك ابن حبان وأبو سعيد النقاش. ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة، وهو يتحدث عن فضل العلم وشرفه من وجوه كثيرة جدا، ذكر أو أورد هذا الحديث من وجوه وطرق في كتابه مفتاح دار السعادة، وخلص إلى أن قال رحمه الله في ثبوته نظر، والظاهر أنه من كلام الصحابة فمن دونهم، والظاهر أنه من كلام الصحابة فمن دونهم، أي قوله: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. ثم قال ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، قال: وهذا معناه صحيح، أي ما جاء في هذا الخبر فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، قال: هذا معناه صحيح، فإن العالم يفسد على الشيطان ما يسعى فيه ويهدم ما يبنيه، فكلما أراد إحياء بدعة وإماتة سنة حال العالم بينه وبين ذلك، فلا شيء أشد عليه من بقاء العالم بين ظهراني الأمة، ولا شيء أحب إليه من زواله من بين أظهرهم ليتمكن من إفساد الدين وإغواء الأمة. وأما العابد، يقول المقيم رحمه الله، وأما العابد فغايته أن يجاهد نفسه ليسلم منه في خاصته، غايته أي فيما يبذله من جهد وعبادة أن يجاهده ليسلم منه في خاصة نفسه، وهيهات له ذلك، وهيهات له ذلك، أي إلا إن أعانه الله عز وجل وسلمه وأعاده من الشيطان. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا
مر معنا قبل أن نواصل في درسنا الماضي في أول صفحة من الكتاب قول المصنف رحمه الله تعالى: وبحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. بحسن تأديبهم أي العلماء يتنازع المطيعون. أشرت إلى أن التنازع هو التبادل والتعاطي والتجاذب، ومنه قوله تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. نظير ذلك ما رواه الدارمي في السنن عن وهب بن منبه رحمه الله تعالى قال: مجلس يتنازع فيه العلم، مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة أي في مجلس العلم فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره، فينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وقوله رحمه الله أحب إلي من قدره صلاة، يعني من قدر مجلس العلم صلاة، المراد بالصلاة النفل، فلا شيء أحب إلى الله عز وجل من بعد الفرائض من التقرب إليه بطلب العلم والتفقه في الدين. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال أخبرنا داود بن رشيد قال أخبرنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال: بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد.
نعم، حلق بكسر الحاء.
طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي، إذ وقف علينا رجل فقال: هل من مفتن؟ فقلنا: سل. فقال: إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال: قلنا: الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم. قلنا: عليك الغسل. قال: فولى الرجل وهو يرجع. قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة: علي بالرجل. وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا. قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا. فقال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قال: وجاء الرجل. فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبردة يجزئك منها الوضوء.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر، وفيه روح بن جناح، عرفنا أنه متهم فالخبر بما في ذلك القصة المروية غير ثابتة، لأن من رواية روح هذا عن مجاهد، قال عن روح بن جناح عن مجاهد، فالخبر غير ثابت. وأيضا من المستبعد على هؤلاء الأفاضل طاووس وسعيد وعكرمة في مجلس في ابن عباس رضي الله عنهما أن يتسرعوا للفتية وابن عباس بين أيديهم وبين ظهرانيهم، فالخبر غير ثابت. وقوله في تمام هذا الخبر قول ابن عباس لهذا الرجل: إنما هذه إبردة، بكسر الهمزة والراء، إبردة، والمراد بها برد في الجوف، جوف الإنسان، يترتب عليه خروج هذا السائل اللزج. وأما من حيث الحكم فكما ذكر هنا مثل هذا الماء الذي يتبع البول ولا يخرج دفقا بشهوة، حكمه حكم البول، ينظف الموضع ويتوضأ منه ولا يوجب غسلا، وإنما الغسل يجب في خروج الماء دفقا بشهوة أو بالتقاء الختانين، كما دلت على ذلكم الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما الخبر فغير ثابت. نعم.
قال محمد بن الحسين: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
كيف لا يكون العلماء كذلك، أي بهذه المنزلة، ومن ذلكم أنهم أشد على الشيطان من ألف عابد، كيف لا يكونون كذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين؟ نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال أخبرنا سليمان بن داود الشاذكوني قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو مسعود المصيصي قال أخبرنا علي بن الحسن بن الشقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال أخبرنا محمد بن زنبور المكي قال أخبرنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال محمد بن الحسين: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد.
قال رحمه الله تعالى: كيف لا يكون العلماء كذلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم ساق هذا الحديث بأسانيده عن أبي هريرة وعن معاوية وعن ابن عباس رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. والحديث الأول من رواية ابن عباس رضي الله عنهما فيه سليمان ابن داود وهو متروك كما في التقريب، والحديث الثاني حديث معاوية متفق على صحته، خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. وهذا الحديث حديث عظيم جدا في بيان مكانة العلم و عظم شأنه، وأن من يوفق للعلم وطلبه وتحصيله وملازمة مجالسه وقراءة كتبه ومجاهدة نفسه على التفقه فيه، فهذا من علامات إرادة الخير به، من علامات أن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن من يعرض عن العلم وينصرف عنه ولا ينشرح صدره له ولا يقبل على مجالسه ولا يحرص على التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا من علامات عدم إرادة الخير به، هذا من علامات عدم إرادة الخير به، لأن من أراد الله به خيرا فقهه في الدين. فمفهوم المخالفة لذلك أن من لا يفقه في الدين ولا ينشرح صدره للفقه في الدين ولا يقبل على مجالس العلم التي يبين فيها الحلال والحرام ويمضي حياته على جهله وإعراضه، فهذا من علامات عدم إرادة الخير به. فالحديث حديث عظيم من حيث الدلالة على مكانة العلم، وأن من وفق لطلب العلم فهذا من علامات إرادة الله سبحانه وتعالى الخير به. والمراد بالفقه هنا ليس مجرد الفقه العري من العمل، وإنما المراد بالفقه الفقه المستلزم للعمل، لأن من يتفقه في الدين ولا يعمل، من يتفقه في الدين ولا يعمل بهذا الفقه إنما أكثر حجج الله عليه وصار علمه حجة عليه لا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال أيضا: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي الفقه الذي يستلزم العمل والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، قال: وهذا يدل على أن من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا، كما أن من أراد به خيرا فقهه في دينه، ومن فقهه في دينه فقد أراد به خيرا. إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، انظر هذا القيد: إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل، وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيرا، فإن الفقه حينئذ يكون شرطا لإرادة الخير، وعلى الأول يكون موجبا. الأول الفقه المستلزم للعمل الذي يترتب عليه العمل، هذا موجب للثواب وتحصيله ونيله وعلامة واضحة وظاهرة على إرادة الله سبحانه وتعالى الخير بعبده. أما إذا كان يطلب العلم ولا يبالي بالعمل ونفسه معرضة عن العمل، ففقه في الدين حجة عليه لا له، وليس هذا من علامات إرادة الخير بالعبد، وإنما علامة إرادة الخير بالعبد أن يفقهه تبارك وتعالى في الدين فقها يستلزم العمل. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال أخبرنا الهيثم بن خارجة قال أخبرنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن الوليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء، إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدات. إذا انطمست النجوم مثل أن يكون الناس في سفر ثم حال بينهم وبين النجوم السحاب، أوشك أن يضل الهدات الطريق. الله جل وعلا يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون، لكن إذا حال بينهم وبين النجوم سحاب أو غبار أو كتم في الجو أصبحوا لا يرون النجوم أو شكوا أن يضلوا الطريق، لأنهم يهتدون في الليل بالنجوم. والشأن كذلك في الأمة إذا غاب عنها العالم، وإذا فقدت العالم الناصح المربي الموجه فإن الناس يضلون عن سواء السبيل. فحاجة الأمة إلى العلماء كحاجة السائرين في الطريق إلى النجوم يهتدون بها. والنجوم خلقت لثلاث دل عليها القرآن: زينة للسماء، وعلامات يهتدى بها، ورجوما للشياطين. وهذه الصفات التي خلقت النجوم لأجلها هي أيضا متوافرة في العالم، فكما أن النجوم زينة للسماء فالعلماء زينة الأرض، فالعلماء زينة الأرض. وكما أن النجوم علامات يهتدى بها فالعلماء أئمة هدى يهدون الناس إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وكما أن النجوم رجوما للشياطين فإن العلماء رجوما لأهل الباطل ودعاة الضلالة بنقض شبههم وكشف زيفهم وبيان ضلالهم وبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى. فمثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدات. كذلك إذا فقد العلماء يوشك أن يضل الناس عن سواء السبيل. وإسناد هذا الحديث غير ثابت، فيه رشدين بكسر الراء وليس بضمها كما هو مكتوب هنا، رشدين بن سعد المهري المصري وضعيف، وشيخ عبد الله التجيبي أيضا لين الحديث، وأبو حفص مجهول. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير بن محمد المروزي، قال أخبرنا الحسن بن موسى، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها.
ثم أورد هذا الأثر موقوفا على أبي الدرداء رضي الله عنه، قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. وفيه في الإسناد الانقطاع بين الحسن وأبي الدرداء، في انقطاع بين الحسن وأبي الدرداء، لكن المعنى صحيح لا إشكال فيه ومتقرر وثابت: مثل العلماء كمثل النجوم في السماء. ومثل ما سبق الإيضاح أن النجوم خلقت لثلاث يهتدى بها، وزينة للسماء، ورجوم للشياطين، وهذه الأوصاف كلها منطبقة على العالم. وهذا المعنى قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، وكذلك ابن رجب في كتابه شرح حديث أبي الدرداء في فضل طلب العلم. ثم إذا كان العلماء بمثابة النجوم يهتدى بها، فالنجوم متى يحتاج إليها ليهتدى بها؟ الآن إذا أراد رجل في الصحراء أن يصلي ينظر إلى النجوم، ويعرفون من خلال مواقع النجوم القبلة، يعرفون من خلال مواقع النجوم القبلة، فيحدد القبلة من خلال النظر إلى النجوم. لكن إذا وقف عند الكعبة هل يحتاج أن يرفع بصره إلى السماء وينظر إلى النجوم حتى يحدد القبلة والكعبة أمامه؟ ولهذا العلماء يدلون إلى الحق، لكن إذا استبان الحق لأحد لا يبحث عن أو ينظر في قول قائل. إذا استبانت كما قال إمام الشافعي سنة النبي صلى الله عليه وسلم للمرء، ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن استدل بالنجم على القبلة فإذا شاهدها لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى، لم يبقى لاستدلاله بالنجم معنى. والمراد أن السنة إذا استبانت للمرء واتضحت له وصارت ظاهرة جلية له، ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر. قال: أخبرنا أبو بكر أيضا. قال: أخبرنا زهير بن محمد. قال: أنبانا يعلى بن عبيد. قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير.
نعم.
في بعض النسخ كمثل رجل حمل سراجا.
نعم.
قال محمد بن الحسين: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة ويحتاج إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية، ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك إذ طبئت المصابيح فبقوا في الظلمة، فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء، فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم وظهر الجهل، فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين.
نعم.
قال: أخبرنا.
أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر أن سلمان الفارسي رضي الله عنه كتب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد. هذا مثل عظيم جدا للعلم، وأن مثل العلم مثل الينابيع. ومن المعلوم أن الماء إذا نبع من الأرض مشى وبدأت تختلجه وتجتذبه الأودية فيذهب في الأودية، ويكون نصيب الأودية من الماء بحسب حجم هذه الأودية. فمن الأودية أودية كبيرة تحمل ماء كثيرا، ومن الأودية أودية صغيرة لا تحمل إلا ماء قليلا. فمثل العلم مثل الينابيع، مثل الينابيع التي تفيض بالماء، فيختلجه هذا وهذا، يعني يجتذبه هذا وهذا، كل يأخذ نصيبا من هذا العلم. وإذا كان العلم مثله مثل الينابيع، فإن مثل قلوب الناس في تحمل العلم مثل الأودية، فمن الأودية أودية كبيرة تحمل ماء كثيرا، ومن الأودية أودية صغيرة لا تحمل إلا ماء قليلا. وهكذا الناس إذا نبع العلم بينهم، نشر بينهم، من الناس من يحصل منه نصيبا كبيرا، يضبط منه حظا وافرا، ومن الناس من لا يحصل منه إلا شيئا قليلا، بمعنى أنهم يتفاوتون في تحصيله، يتفاوتون في تحصيله. ومن الناس من لا يحصل شيئا، من الناس من لا يحصل شيئا، فالناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا عظيما. قال: إن العلم كالينابيع يغشى الناس فيختلجه هذا وهذا، يعني يجتذبه هذا وهذا، كل يأخذ نصيبه من هذا العلم، فينفع الله به غير واحد على تفاوت بينهم في الانتفاع. منهم من ينتفع انتفاعا كبيرا، ومنهم من ينتفع انتفاعا قليلا، ومنهم ربما لا ينتفع، بحسب القلوب والاستعداد والتهيؤ والإقبال. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه. وإن حكمة أي مثل الحكمة التي لا يتكلم بها بيانا وإيضاحا ونصحا وتعليما، مثلها كجسد لا روح فيه، لأن فائدة الحكمة النفع والفائدة، لا أن تبقى حبيسة في موضعها. وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق أي منه، وهو كذلك في بعض المصادر، لا ينفق منه. وإن علما لا يخرج، معنى لا يخرج أي لا يبذله صاحبه للناس، لا يبذله صاحبه للناس. فمثل العلم الذي لا يبذله صاحبه للناس مثل المال الذي لا ينفق منه صاحبه. وقد قال الإربيلي رحمه الله في وصية لابنه عندما ذكر العلم، قال: وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل، يوجد حيث كنت يزيد بكثرة الإنفاق منه، وينقص إن به كفا شددت. فالعلم يزيد بكثرة الإنفاق منه. وإن علما لا يخرج أي لا ينفع صاحبه به الناس ككنز لا ينفق منه، ككنز لا ينفق منه. وجاء في بعض مصادر هذا الخبر، قال: وإن علما لا يعمل به ككنز لا ينفق منه، ككنز لا ينفق منه، أي أن صاحب العلم إذا لم يعمل بعلمه فمثله مثل شخص عنده كنز لا ينفق منه. والمعنيان كلاهما وارد، فالعلم مطلوب من صاحبه أن ينتفع أولا وأن ينفع الآخرين ثانيا، وهذا هو صلاح النية في طلب العلم. العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. هكذا روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: وإن مثل المعلم كمثل رجل عمل سراجا أو حمل سراجا كما في بعض النسخ في طريق مظلم، عمل سراجا، أي وضع سراجا للناس في طريق مظلم، أو حمل بيده سراجا للناس في طريق مظلم، والثاني أقرب، وكلاهما صحيح من حيث المعنى. حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به. فهذا مثل العالم، مثل العالم مثل رجل كان الناس في ظلمة شديدة فحمل سراجا، حمل سراجا أضاء به للناس طريقهم فأبصروا الطريق، أصبح من يسير يأمن أن يعثر أو يقع في حفرة أو يصطدم بشجرة ذات شوك أو غير ذلك بهذا النور الذي استطاع بيد ذلك الرجل. فهذا مثل العالم، مثل العالم مثل رجل حمل مصباحا في ليلة ظلماء أضاء للناس الطريق. قال وكل يدعو إلى الخير، هكذا هنا وعند الدارمي وقد روى هذا الخبر، قال كل يدعو له بالخير، وهو أوضح، وكل يدعو له بالخير أي كل يدعو لحامل هذا المصباح بالخير. وهكذا الناس يستفيدون من أهل العلم وينتفعون من علومهم ويدعون لهم بالخير. نعم. ثم علق الإمام الآجري رحمه الله تعالى بقوله فما ظنكم رحمه الله رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، طريق مظلم في حفر وفي أشجار شائكة ذات شوك وفيه هوام وفيه أذى، بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، فإن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، إن لم يكن فيه مصباح وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوا على السلامة والعافية. تخيل يقول هذا المثل، تصور هذا المثل، أناس في ليلة ظلماء ومحتاجين إلى السير في الطريق، والطريق مظلم وفيه آفات كثيرة جدا، بينما هم كذلك إذا بمصابيح تضيء لهم الطريق فسلكوا على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقة، طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينما هم كذلك اطفأت المصابيح فبقوا في الظلمة. كيف يكون حال هؤلاء؟ يقول رحمه الله فما ظنكم بهم، ما ظنكم بهم، يعني تصور هذه الصورة، احضرها في ذهنك حتى تدرك مكانة العلماء وعظم منفعة العلماء. تصور أناس في ليلة ظلماء ظلام دامس وفي الطريق آفات وهم مضطرون للسير في هذا الطريق، وطفأت المصابيح، طفأت المصابيح، كيف تكون حال هؤلاء؟ فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، يقول رحمه الله هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض ولا كيف اجتناب المحارم ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. ولهذا قال بعض السلف لولا أهل العلم لكان الناس مثل البهائم، يعني لا يميزون بين حلال وحرام وسنة وبدعة وكفر وإيمان وحق وباطل. لولا العلماء، أي لولا منة الله على العباد بالعلماء، لا أصبح حال الناس مثل البهائم. قال رحمه الله فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم بموتهم، أي ذهب العلم، دروس العلم ذهابه، وظهر الجهل، وظهر الجهل، لأن إذا ذهب نور العلم بموت حملته ظهر الجهل، وأصبح يظهر في الناس أدعياء وليس علماء يقولون في الله وفي دين الله وفي شرع الله بغير علم، فيضلون ويضلون عن سواء السبيل. يقول رحمه الله فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهذه كلمة استرجاع. ومر معنا قريبا في الخبر المتقدم أن الرجل ولى وهو يرجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة استرجاع تقال عند المصيبة. قال الله تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي وأنا إلى الله سبحانه وتعالى راجع. وهذا من أعظم استحضاره، من أعظم ما يسلو به المصاب في مصابه، إذا استحضر أنه عبد لله وأنه راجع إلى الله، مصيره وغيره إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا من أعظم ما يسلو به المرء في مصابه. قال فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. ومن طريقة المؤلف رحمه الله تعالى أنه بتعليقاته يربط بين الخبر السابق والأخبار السابقة والأخبار الآتية، لأن ما سبق تكلم فيه عن أن العلم نور، ثم سينتقل إلى انطفاء هذا النور بموت العلماء، فتجد يربط بين ما يورد ويسوقه من أخبار ربطا من أجمل ما يكون وأنفعه. انظر على سبيل المثال التعليق الذي قبله لما تكلم عن خبر من يريد الله به خيرا ويريد أن ينتقل منه إلى أن العلماء مثل النجوم، علق بقوله فلما أراد الله بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد، ثم أخذ يسوق ما يدل على ذلك. وهذه طريقة مضى عليها، يربط بين السابق واللاحق بربط هو من أجمل وأنفع ما يكون. مما أنبه عليه وهو واضح، يتكرر معنا في أول كل إسناد أخبرنا أبو بكر، يتكرر في أول كل إسناد أخبرنا أبو بكر، والمراد به المصنف محمد بن الحسين الآجري رحمه الله. والقائل أخبرنا أبو بكر هو الراوي عنه، تلميذه الراوي عنه أبو الحسن علي بن أحمد الحمامي المقرئ. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال أخبرنا زهير، قال أخبرنا سعيد بن سليمان، قال أخبرنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال قال كعب عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر وسلمة لا تسد، بأبي وأمي العلماء قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم.
ثم أورد رحمه الله هذا الخبر في بيان عظم المصيبة، مصيبة الأمة بموت العلماء وفقد العلماء، وأن دروس العلم بموت حملته وهم أهل العلم، وأنه إذا مات العلماء ظهر الجهل وتصدر في الناس الجهال. تقدم معنا الخبر والإشارة من قول ابن القيم إلى أن قصراه أنه موقوف على الصحابة أو من دونهم، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. قل مثل ذلك في موت العالم، موت العالم أمر يفرح به الشيطان فرحا عظيما، يفرح به أشد من فرحه بموت العباد. ولهذا ينقل عن أمير المؤمنين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال موت ألف عابد أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه، أورد رحمه الله هذا الخبر عن كعب قال عليكم بالعلم قبل أن يذهب، عليكم بالعلم أي إلزموه وأقبلوا عليه واعتنوا بتحصيله وطلبه واحرصوا على ملازمة حملتي من العلماء الأكابر قبل أن يذهب، قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله، فإن ذهاب العلم موت أهله، مثل ما سيأتي معنا في الحديث لا ينتزع الله العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ولكن بموت العلماء. فيقول رحمه الله فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم مثل موت العالم مثل نجم طمس، نجم في السماء يهتدي به الناس فطمس هذا النجم، هذا مثل لموت العالم. مثل آخر قال موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد، وكان السلف رحمهم الله تعالى يقولون ذلك، موت العالم ثلمة لا تسد ما تعاقب الليل والنهار، موت العالم كسر لا يجبر وثلمة لا تسد. بأبي وأمي العلماء، يعني أفديهم بأبي وأمي، بأبي وأمي العلماء. قال أحسبه قال قبلتي إذا لقيتهم، يعني مقصدي وغايتي وطلبتي إذا لقيتهم أشعر بأنني ظفرت بمطلوبي وعثرت على طلبتي وبغيتي وحاجتي، قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، إذا لم ألق العلماء ولم ألق مجالس العلم فهم ضالتي، أبحث عنهم، الضالة الشيء المفقود، فهم ضالتي إذا لم ألقهم، أي نفسي متطلعة في البحث عنهم وعن مجالسهم، قبلتي إذا لقيتهم وضالتي إذا لم ألقهم. لا خير في الناس إلا بهم، لا خير في الناس إلا بهم، لأن العلماء نفع للأمة، نفع للأمة وصلاح للعباد، يعلمون الجاهل ويبصرون الغافل ويزجرون العاصي ويرشدون إلى دين الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من الأمور العظيمة والخيرات العميمة التي يجريها الله سبحانه وتعالى على أيدي أهل العلم. قال لا خير في الناس إلا بهم. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر قال أخبرنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا إنما يقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود قال أخبرنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عنبسة قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه ولكن يذهب بالعلماء فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام في بيان شأن العلم وأن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن يكون انتزاع العلم بقبض حملته من موت العلماء. وهذا يبين لنا مكانة العالم في الأمة وأن موت العالم مصاب عظيم في الأمة وثلمة لا تسد، ثلمة لا تسد. أرأيتم لو أن، وهذا المعنى سيأتي معنا قريبا عن بعض السلف، لو أن بلدة فيها على سبيل المثال عالمان كبيران عمدة للناس ومرجع، فمات أحدهما، ما الذي يكون؟ فإذا ذهب أحدهما ذهب نصف علمه، وإذا ذهب الآخر ذهب علمهم كله. ولهذا لما مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ينقل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أحسب أنه قد ذهب اليوم 19 العلم، قد ذهب 19 العلم هذا اليوم لما مات عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. فلا شك أن موت العالم ذهاب للعلم، لأن الله عز وجل لا ينتزع العلم من صدور الرجال انتزاعا، وإنما ذهابه بذهاب حملته. وإذا استحضر طالب العلم هذا المعنى اجتهد في أن يغنم بركة وجود أهل العلم الأكابر لينتفع بما آتاهم الله سبحانه وتعالى من علم وبصيرة في دين الله تبارك وتعالى. أورد هذا الحديث أولا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في الصحيحين من روايته رضي الله عنه، ثم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، أي انتزاعا من صدور الرجال، إنما يقبض العلماء، إنما يقبض العلماء. فقبض العلم قبض العلماء، أي قبض حملته، حتى إذا لم يبق عالم أي في الناس اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لماذا يتخذون رؤوسا جهالا؟ لأنهم بحاجة إلى من يفتيهم، من يسألونه، من يسترشدون على يديه، بحاجة إلى ذلك. فإذا لم يوجد علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، وتصدر الجهال في الناس، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، أي هؤلاء الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا أي في أنفسهم عن سواء السبيل، وأضلوا غيرهم بكلامهم في دين الله وبيانهم للناس بغير علم. فضلوا أي في أنفسهم، وأضلوا أي غيرهم عن سواء السبيل. وحديث عائشة هو بمعناه، قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكن يذهب بالعلماء، أي بقبض العلماء. فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم، حتى يبقى من لا يعلم فيضلون، فيضلون أو فيضلون، أي يضلون أي هم في أنفسهم، ويضلون أي غيرهم عن سواء السبيل. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال أخبرنا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا: كيف؟ قال: كما ينقص الدابة ثمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبأ. وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله.
نعم. أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لأصحابه: هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ وهذا فيه حفز للنفوس حتى تفهم وتدرك وتتعلم. هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، وفي بعض المصادر كما ينقص سمن الدابة، يعني تكون الدابة سمينة فيصيبها الأوزال والضعف شيئا فشيئا، كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فيقول كما ينقص الثوب عن طول اللبس، يعني كثرة ما يلبس صاحبه، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبت هكذا، وفي بعض المصادر عن طول المكث، وفي بعضها الخبي، يعني كونه يستعمل بكثرة ويخبى، فطول المكث وطول الاستعمال يكون به نقص الدرهم. قال: وقد يكون في القبيلة عالما، قد يكون في القبيلة عالما فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله. فموت العالم ذهاب للعلم، ومثل هذه الأخبار الاستفادة منها بأن طالب العلم ينتبه حتى يغنم وجود الأئمة الأكابر والعلماء المحققين، فيحرص أن يحصل من علومهم وأن يستفيد منهم وأن يغنم وجودهم، لأن وجودهم وجود لعلم كبير، وموتهم فقد لهذا العلم، وذهابهم ذهاب لهذا العلم. فالله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يكون ذلك بقبض العلماء. نعم.
قال: أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كلام الحكيم حياة القلوب، كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب، كضوء النهار يجلي الظلم.
ثم أورد هذه الأبيات التي تروى عن علي رضي الله عنه، قال: كلام الحكيم حياة القلوب، لأن القلوب إنما تحيا بالحكمة، إنما تحيا بالحكمة، فحياتها حياة القلوب بالعلم والحكمة والفقه والبصيرة في دين الله. مثل ذلك قال: كوبل السماء غياث الأمم، فالعلم في منفعة للناس مثله كمثل وبل السماء، أي المطر، غياث للأمم، غياث للأمم. وهذا المثل مذكور في القرآن في قول الله سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم فكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. أي كما أن الله يحيي الأرض بالمطر، فكذلك يحيي القلوب بالوحي والعلم. كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام، يجلو الظلام، مثل ما مر معنا أن مثل العالم مثل رجل معه مصباح يضيء للناس الطريق في الظلمة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.